بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب العتق: ولهما عن جابر أن رجلا اسمه أبو مذكور كما في مسلم أعتق غلاما له عن دبر، وفي لفظ أعتق رجل من الأنصار غلاما له اسمه يعقوب عن دبر بضم الباء، وهو العتق في دبر الحياة، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه ذلك المدبر واسترقاقه، ودبر أمر آخرته بإعتاقه، وتحصيل أجر العتق. وسيده علق عليه عتقه بموته، والتعليق نحو أن يقول: أنت حر بعد موتي، أو أنت حر عن دبر مني، أو إذا مت فأنت حر، أو أنت مدبر. هذه ألفاظ التدبير بالاتفاق، فدل على مشروعية التدبير وهو إجماع، واتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد، أي الذي يقبل هذا العقد، هو كل عبد صحيح العبودية، ليس يعتق على سيده سواء ملكه كله أو بعضه. وأن من شروط المدبر أن يكون مالكا تام الملك غير محجور عليه، سواء كان صحيحا أو مريضا. وأن من شرطه ألا يكون الدين، ألا يكون الدين أحاط بماله، ولا يبطل بإبطاله بإبطال ولا رجوع، لأنه تعليق للعتق بالموت ويتنجز به. وهل ينفذ من رأس المال أو من الثلث؟ الجمهور على أنه من الثلث، حكاه الوزير وغيره. وتقدم خبر الذي أعتق ستة أعبد، فأعتق صلى الله عليه وسلم اثنين واسترق أربعة، فالعتق أقرب شبها بالوصية، فإن خرج من الثلث وإلا عتق منه بقدره. قال جابر: فاحتاج أي السيد، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع ثمنه إليه، وفي لفظ: ولم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وللنسائي فأعطاه وقال: اقض دينك وانفق على عيالك. فدل على جواز بيع المدبر لحاجة النفقة أو قضاء الدين. قال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير، ويصح وقف المدبر ويبطل به التدبير، ويصح بيعه ونحوه. قال الجوزجاني: صحت أحاديث بيع المدبر باستفاضة الطرق، ولأنه عتق بصفة، ولأنه عتق بصفة. باب الكتابة. باب الكتابة اسم مصدر بمعنى الكتابة، مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأنه تجمع نجوما بمعنى الجمع، أو لأن السيد يكتب بينه وبين رقيقه كتابا بما اتفق عليه. وشرعا بيع سيد عبده نفسه بمال معلوم مؤجل في ذمته، وقيل إنها متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأول الآية: والذين يبتغون الكتاب، أي يطلبون المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. أمر تعالى السادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم، واتفق أهل العلم على أنها مستحبة مندوب إليها، وروي عن أحمد وغيره وجوبها إذا دعا العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر. وقال الموفق: لا تجب في ظاهر المذهب، وهو قول عامة أهل العلم، وتكون منجمة نجمين فأكثر، رفقا بالمملوك يسعى ويؤدي، لا بواحد ولو طال. قال الموفق: روي عن جماعة من الصحابة ولم ينقل عنهم عقدها حالة إلا ولأن الكتابة مشتقة من الكتب وهو من الكتب وهو الضم، ولما يأتي أو لعجزه عن أدائها في الحال، وتصح بمنفعة مفردة أو معها مال، ولا تصح إلا من جائز التصرف، ولا يكاتب مجنونا ولا طفلا غير مميز. وتصح بكاتبتك على كذا مع قول العبد قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه إذا قال كاتبتك على 1000 درهم ونحوها ونوى العتق أنه متى أداها عتق، ولم يفتقر إلى أن يقول إذا أديتها لي فأنت حر، لأن اسم الكتابة لفظ شرعي فهو يتضمن جميع أحكامه ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة إجماعا، لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه إلا باكتساب. وقوله إن علمتم فيهم خيرا أي قوة على الكسب وأمانة وصلاحا ونحو ذلك. قال ابن رشد وغيره اتفق أهل العلم على أن من شرط المكاتب أن يكون قويا على السعي لقوله إن علمتم فيهم خيرا، قيل الاكتساب والأمانة وقيل الصلاح والدين. وأنكر بعض أهل العلم أن يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال، وكرهها لئلا يكون كلا على الناس. قال الموفق ينبغي أن ينظر في المكاتب فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع لعجزه على الإنفاق على نفسه ولا يجد من ينفق عليه كرهت كتابته، وإلا لم تكره لحصول النفع بالحرية من غير ضرر. ومتى أدى ما عليه من الكتابة أو أبرأه سيده عاتق إجماعا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قيل الثلث وقيل الربع وهو قول أكثر المفسرين، وقدره أحمد بالربع واستحبه مالك وغيره، وقال بعضهم بلا تقدير بل بجزء من المال بلا حد للإطلاق، وقال على ربع الكتابة، وقال علي ربع الكتابة أي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقاله طائفة من أهل التفسير، وأوجب أحمد وغيره على أن على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ربعها، ورفعوا أثر علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، وإنما هو موقوف عن علي رضي الله عنه كما صرح به النسائي وغيره، ورواه ابن جرير وغيره عن علي أنه قال أمر الله السيد أن يدع الربع للمكاتب من ثمنه، وهذا تعليم من الله وليس بفريضة، ولكن فيه أجر، وهو مذهب جماهير أهل العلم. وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة مولاة عائشة قيل كانت مولاة لقوم من الأنصار وقيل غير ذلك، جاءت عائشة رضي الله عنها وهي مكاتبة على 9 أواق تستعينها في كتابتها، وكانت قالت لعائشة كاتبت أهلي على 9 أواق وفي كل عام أوقي فأعينيني، فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها، فاشترتها. قال ابن المنذر بيعت بريرة بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك، ففيه أبين البيان أن بيعه جائز ولا أعلم خبرا يعارضه، انتهى. ولأنه قن ما بقي عليه درهم، ومشتري المكاتب يقوم مقامه مكاتبه، ويبقى المكاتب على كتابته عند المشتري وعلى نجومه كما كان عند البائع، ويؤدي له ما بقي من كتابته، ولا تنفسخ كتابته بالبيع ولا يجوز إبطالها. قال الموفق لا نعلم فيه خلافا، لأنها عقد لازم، ومتى أدى إليه عتق باتفاق أهل العلم وولاؤه له لما في هذا الحديث وغيره، إنما الولاء لمن أعتق، وإن عجز عاد قنا كما لو كان عند مكاتبه. وفيه جواز طلب الإعانة على الكتابة، ولأحمد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه مرفوعا من أعان مكاتبا في رقبته أي في فكاك رقبته من الرق بنحو أداء بعض النجوم عنه أظله الله من حر الشمس عند دنوها من الرؤوس يوم القيامة في ظله، أي في ظل عرشه، كما تشهد له النظائر يوم لا ظل إلا ظله جزاء بما فعل. وأضاف الظل إليه للتشريف، فدل على عظم أجر إعانة المكاتب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كوتب بمئة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق، وفي لفظ فهو عبد فلا يعتق إلا بالأداء. رواه الخمسة. ولأبي داود: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. حسنه الحافظ. قال الشافعي: وعليه فتي المفتين. فدل على أن المكاتب إذا لم يفي بما كتب عليه فهو عبد. ولأبي داود: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. حسنه الحافظ. قال الشافعي: وعليه فتي المفتين. فدل على أن المكاتب إذا لم يفي بما كتب عليه فهو عبد له أحكام المماليك، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين. وأخذ بالاحتياط: فلا يزول ملك السير إلا بما قد رضي به من تسلم ما عند عبده، وكذا مشتريه له حكم بائعه. ولهم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي كتابته فلتحتجب منه، صححه الترمذي. فدل على أن المكاتب إذا صار معه جميع مال الكتابة فقد صار حرا، وإن لم يكن قد سلمه فتحتجب منه سيدته. وهذا أيضا أخذ بالاحتياط، لأنه بوجود ما يفدي به نفسه فقد صار له مال الأحرار. وتقدم أنه متى أدى كتابته عتق ولم يفتقر أن يقول: فإذا أديت لي فأنت حر، لأن اسم الكتابة أمر شرعي، فهو يتضمن جميع أحكامه. واتفقوا على أنه إنما يرق إذا عجز عن البعض أو الكل، ومن عنده ما يفدي ليس بعاجز. أما إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض فهو عبد ما بقي عليه درهم. وأنه يرق إذا عجز عن البعض، وهو قول جماهير العلماء، وفيه جواز النظر إلى سيدته ما لم يكاتبها ويجد مال المكاتبة. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما تقنعت بثوب: إنما هو أبوك وغلامك. ورواه أبو داود. وكان مماليك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون عليهن، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وسأل سيرين، وهو والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور، وكان من سبعين التمر، اشتراه أنس في خلافة أبي بكر. فسأل أنس يعني بن مالك رضي الله عنه الكتابة، وكان كثير المال فأبى يعني أنس. فانطلق سيرين إلى عمر فقال عمر: كاتبه. فأبى، فضربه عمر يعني بالدرة، وتلا عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. رواه البخاري. فدل على جواز إجبار السيد على مكاتبة عبده، ولم يخالف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واختاره ابن جرير وغيره وجوب الكتابة كما تقدم، والجمهور على الندب.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.